بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نخصصه عن مأساة إخواننا في حلب الشهباء، حلب أهلنا. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤسس رابطة أبناء الشام. مرحبا بكم دكتور عصام.
أهلا ومرحبا بك، وأحيي شاشة المجد جميعا، سلمهم الله.
الله يبارك فيك. لقاؤنا هذا شيخ عصام، حلب أهلنا، في البداية الجميع شاهد وتابع هذه المأساة الكبيرة التي وقعت لأهلنا في حلب، الجميع يتساءل سؤال واحد: ما دورنا، ما موقعنا من هذه المأساة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني هذا السؤال لا شك أنه يدل على حياة. نفرح كثيرا لما تأتي هذه الأسئلة من هنا وهناك، والناس تغضب علينا ويراسلوننا وأحيانا بلهجة حادة جدا، يعني أدلونا ما الذي يمكن أن نفعل لنصرة أهلنا. فبدءا أحمد الله عز وجل على مثل هذا الشعور، يعني هذه المشاعر المستفيضة من القريب والبعيد تجاه هذه القضية العظمى. ماذا نستطيع أن نقدم؟ نحن نستطيع أن نقدم الكثير جدا جدا جدا، ولكن طبعا هذا التقديم يختلف من إنسان لآخر بحسب القدرة التي لديه. الناس منهم السياسي، منهم يعني صاحب قرار، ومنهم صاحب مال، ومنهم صاحب قدرة موارد بشرية ونحو ذلك، ومنهم صاحب فكر، يعني كتب ومعرفة وثقافة، ومنهم تقي صالح وعجوز امرأة في بيتها ترفع كفيها إلى رب السماء والأرض. كل هؤلاء بإمكانهم أن يقدموا ما يحتاج إليه وما يكون ضروريا جدا لأهلنا في حلب. والشيء المشترك، يعني نحن نركز كثيرا على قضية تكرار الدعاء، الحاح بالدعاء، لأن نشعر أن الناس حينما نقول لهم الدعاء يعني يقول أنا دعوت، ويقصد بأنه دعوت أنه رفع يده مرة ودعا، أو أنه حينما شاهد المقطع قال لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حينما دعا الإمام رفع يديه وأمن معه. وهذا لا شك أنه لا يدل على قلب يحترق على القضية. القلب الذي يحترق على القضية سيظل يدعو لها تارة بعد تارة، يعني كل ساعة، كل نصف ساعة، كلما يعني من التفت من هنا وهناك رفع طرفه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا ما بهم. ولذلك نؤكد على مسألة إيش؟ التكرار، كثرة الدعاء، لأن كثرة الدعاء هي التي تدل على احتراق القلب من أجل الأهل والأحبة الذين يعني يجري عليهم ما يجري في حلب. الأمر الآخر قضية المساعدة. المساعدة يعني فيما يتعلق ببدء الناس عندها قدرة أن تساعد. نحن في المملكة العربية السعودية من الله عز وجل علينا يعني بسطة في الرزق، ولله الحمد والمنة، أسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يزيدها. هذا المال ممكن أن يدعم أهلنا هناك، يعني مركز الملك سلمان للإغاثة عنده عمل في تركيا، وعنده عمل في الأردن، وإن كان العمل في الأردن الآن شبه متوقف لأن النزوح الأغلب الآن في الشمال وليس من جهة الغرب. فلهم، نحن في رابطة أبناء الشام لنا عمل كبير هناك، سواء كان على سبيل الإغاثة أو على سبيل التدريب والتمهير وكفالة الأيتام والأرامل ونحو ذلك. يعني واحدة من مخرجات ما جرى في حلب أن هناك عدد أيتام بالمئات، يعني تتكلم عن أكثر من 500-600 يتيم جديد الآن أضيف إلى قائمة الأيتام الكبيرة والطويلة جدا خلال 5 سنوات ممن قتل آباؤهم أو أمهاتهم فأصبحوا بدون مأوى أو راع وحان عليهم. الأرامل أيضا قتل من الرجال كثير، هؤلاء الأرامل تاهوا الآن، خرجوا إما إلى ريف حماة أو خرجوا إلى ريف حلب أو إلى ريف إدلب أو إلى تركيا، وأيضا هؤلاء بحاجة إلى من يقف معهم ويخفف عن مصابهم. هناك مرضى كثر وجرحى بالمئات أيضا، فهؤلاء بحاجة إلى من يقف معهم. والناس في السنين الماضية، وهذه كلمة أحب أن أؤكد عليها خصوصا في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أنا قرأت في اليومين الماضيين حقيقة ما ألمني من جهتي شيء من النكران ما قدمت هذه البلاد المملكة، أنا أتكلم على المستوى الحكومي، ما قدمت هذه البلاد إلى سوريا وإلى أهلها. فأجد أن بعض السعوديين أو حتى من غيرهم لما جاءت أحداث حلب يعني ورأوا أنه ليس هناك موقف قوي جدا من جهة ما يجري فيها، كأنه لم يحدث من الخير السابق شيء.
بل حدث وأنا أقولها وأنا ابن الميدان ومتابع من حين أن بدأت الثورة وأعمل مع الأطراف الأهلية وأيضا وأعمل مع الأطراف الحكومية. يعني الدولة قدمت الشيء الكثير 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 على كل المستويات، سواء كان فيما يتعلق بالدعم السياسي للقضية في المحافل الدولية، سواء فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي. يعني هنا عندنا الآن مئات الآلاف من إخواننا من سوريا يدرسون حتى في مدارسنا. ما يتعلق بالدعم الإغاثي أيضا، المملكة سمحت بمليارات الريالات خرجت عن طريقي أنا وعن طريق إخواني أو عن طريق المركز الملك سلمان الآن أو عن طريق الحملة السابقة، وهكذا خرجت مليارات الريالات من لأهلنا، وهذه يعني لا منة لنا فيها، بل هذا حقهم وواجب علينا أن نفعله. أيضا في حتى على الصعيد العسكري المملكة، وأنا أعرف ذلك جيدا وأنا وقفت مع الفصائل العسكرية وأعرف ما الذي عنده وما الذي وصل وما الذي لم يصل. المملكة دعمت وأدخلت حتى لما استطاعت أدخلت عدد من صواريخ المدرعات، وكان معها في ذلك قطر وكان معها في ذلك تركيا. هذا كله جرى، ولذلك لا نحب أن نسمع نكرانا لجميل ما قدمت هذه البلاد وما قدم يعني حكامها إلى أهلنا وإلى بلدنا سوريا. والناس أيضا تجاوبوا في حملات كثيرة جدا، يعني نحن كنا من شدة الضغط من الناس نكاد لا ننام ليلا ولا نهارا. أذكر أن الإخوة الذين يعملون معنا والله كانوا في أيام الأزمات كان أحيانا يمكث الواحد منهم وينام والجوال بيده، يعني يسقط لينام ولا ينام قاصدا النوم، وإنما يسقط على جنبه لينام غصبا عنه، فيأخذ زميله الجوال معه ليرد على الناس ويجيب على الناس. وأنا أذكر مرة أن في قناة المجد، هذه القناة المباركة، لما تحدثنا عن حملة يعني ما جاء صبيحة اليوم التالي إلا وعدد الرسائل التي وصلت إلينا أكثر من 9000 رسالة لم تتوقف، حتى إن الجوالات يعني أحيانا حصل فيها شيء من العطل من كثرة ما استقبلت من الرسائل.
ننوه أيضا إلى ما يعني حصل اليومين الماضيين من فتوى من سماحة المفتي في مسألة القنوت والدعاء وتكثيف القنوت والدعاء أيضا لإخواننا في حلب المحاصرين.
يعني أما سماحة المفتي فأنا كتبت مقالا قديما أقول فيه يعني ليتك تأذن لي لأقبل رأسك وأنفك. يعني الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من حين أن بدأت الأزمة، وهذا حق يجب أن يقال، لأني أيضا أسمع من بعض الناس ممن لا يتابعون الأمور يحسبون يقول لك الهيئة ما تكلمت، هيئة كبار علماء ما قدمت شيء، المفتي ما يعني أوضح شيئا ولا أوجب. المفتي من أول من أوجب دعم الجيش الحر بالسلاح، هذا الكلام من 5 سنوات من حين يعني بدأت الثورة، لما بدأوا يقتلونهم ويعتدون عليهم ويقتادونهم ويغتصبون نسائهم، أفتى سماحة الوالد مباشرة في مجلسه بأن دعم الجيش الحر في سوريا واجب حتى بالسلاح. فيعني هذا جرى، والآن يجري الأمر بالقنوت والدعاء لهم في الحراك فيه. يسألني سائل ويقول هل أنت راض عن مستوى الحراك؟ أقول له لا، أنا لست براض عن مستوى الحراك، لكني أيضا لا أريد أن أنكر ما رأيت وما وقفت عليه. الحراك في موضوع سوريا ليس فقط أن ندعو وليس أن نتبرع وليس حتى أن ندعم سياسيا ولا عسكريا ولا، هذا كله وإن كان حق وواجب لكنه لا يأتي ولا بمقدار يعني أستطيع أن أقول ولا بثلث ما يجب. يعني نحن قصرنا بمقدار الثلثين وأدينا يمكن الثلث. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن موضوع سوريا ليست هي قضية سوريا والشام، وليست قضية هي أناس يذبحون أو يقتلون أو أرض تغتصب. القضية أكبر من هذا والكل يدركها، أصبح الأمر على المكشوف تماما. القضية هي أن الآن أمريكا وإيران ومعها روسيا ومعها حتى حلف الناتو متكاملا من أوله يلعبون أدوار بينهم من أجل القضاء على كل كتلة قوية لأهل السنة والجماعة، محق كل من يمكن يوما من الأيام أن يعترض طريقهم لتصفية هذه الأمة المحمدية. طبعا إذا كان الأمر بهذه الصورة فنحن ننتمي إلى هذه الأمة ونحن جزء منها، فما يجري في سوريا في حقيقة الأمر هو يجري علينا تماما تماما، ليس من قبيل أقول يعني العاطفة ويعني الأمر الشرعي بنصرة المسلمين هذا حق، ولكن حتى من جهة مسألة الدفاع عن النفس والذب عن الأهل والعرض. وأنا كتبت خطابا قبل يمكن 2 أو 3 أيام إلى خادم الحرمين الشريفين بهذه القضية بالذات. القضية الآن نحن نعلم أن الدول خصوصا لما تحدث عن السعودية أو عن بعض الدول التي مواقفها من سوريا مشرفة كدولة تركيا أو دولة قطر وحتى البحرين، يعني لما تكلم عن الحراك الشعبي فيها أو حتى الحراك الشعبي في الكويت، يعني لا أريد أن كما يقال أن أسمي الجميع وإنما أضرب المثال هنا. هذا الحراك الذي تم لنصرة أهلنا هناك يجب أن نعلم جيدا أن هذا الحراك يجب أن يستمر وأن تزيد وتيرته لا أن تنقص، لأن العدو لما رأى هذا الحراك ودعم أهلنا في سوريا وحصل ما حصل في السنوات الأربع الماضية من سيطرة المعارضة على كثير من الأرض السورية، هو أدرك أن الحلم الكبير الذي عاشوا من أجله وخططوه من 50 سنة وهو أن تسيطر هذه الكتلة المجوسية الإيرانية الصفوية، أن تسيطر على الأمة الإسلامية وبخطط مرسومة من الحركة الصهيونية وبرعاية تامة كاملة من أمريكا وبدعم مباشر من روسيا وكلهم يجتمعون على هذه الأمة، أن هذا الأمر الذي يحدث الآن إن لم يقف في سوريا فسيجر أقدامه إلينا واحدا تلو الآخر. ولذلك نحن حينما نتحدث هنا يجب أن يكون الحراك أفضل أقوى، ها؟ الحراك حراك من يرى أن النار قد أشعلت ثوبه، من يرى أن ابنه قد وضعت السكين في نحره، من يرى أن أخته وبنته ممكن الآن لا قدر الله أن تغتصب، من يرى ويرى ويرى. ولذلك الحراك نحن لما نقول للناس تحركوا لا نقول لهم أنتم لم تتحركوا من قبل، لا، تحركتم وبذلتم وأديتم الذي عليكم يعني بما ترون أنه مناسب بقدر طاقتكم، ولكن الواقع ليس هكذا. الواقع يحتاج إلى حراك مضاعف على كل المستويات، حتى على المستوى السياسي. حراك المملكة السياسي، أنا كشخصيا كمواطن، حراك المملكة السياسي ليس بكاف بتاتا، حتى وإن كان العقبات ضخمة وكل يدرك ذلك، ولكن أصعب منه ما قد يجري بعده. ولذلك الدعم الآن للنازحين من حلب أن يعودوا لحلب، أتكلم عن المقاتلين، أن يعودوا لحلب بأسلحتهم وأن يكون معهم مضادات طيران ومضادات مدرعات، وأن يشغلوا هؤلاء النصيريين والرافضة والروس، أن يشغلوهم في حلب، لأنهم إن خرجوا من حلب سيتوجهون إلى إدلب، وإن خلصوا من إدلب سيتوجهون إلى الغوطة الشرقية وما حولها، وإن خلصوا منها سيبدأون يرسمون الخطط للدول واحدة تلو الأخرى. وتصريحاتهم ترى واضحة جدا في الكويت، في البحرين تصريحاتهم واضحة جدا، في السعودية، في اليمن تصريحاتهم أبعد ما تكون عن الإلباس. ولذلك نحن لما نتحدث هنا اليوم عن مسألة حلب، أرجو من الإخوة جميعا، أرجو من كل من يسمعني أيا كان هذا السامع، أن يعذرنا حينما نقول حديثنا عن حلب هو حديثنا عن الرياض، حديثنا عن حلب هو حديثنا عن الكويت، حديثنا عن حلب هو حديثنا عن الدوحة، حديثنا عن حلب هو حديثنا عن أبوظبي، حديثنا عن حلب هو حديثنا عن المنامة، حديثنا عن حلب هو حديث عن كل عاصمة فيها من يعبد الله عز وجل من أهل الإسلام. يعني رفقا بنا إذا رأيتم منا شيئا من المطالبة والإلحاح في أن نتحرك في هذه القضية الكبرى أكثر مما تحركنا سابقا.
شيخ عصام، بحكم أنكم مؤسس رابطة أبناء الشام ونحن نتكلم عن هذه المصيبة تحديدا، مصيبة حلب حاليا، السؤال، ذكرتم في البداية مسألة الإغاثة وما أدراك ما الإغاثة، الكثير يسأل عن أهم الجهات الثقة التي يمكن للشخص أن يساعد عن طريقها لنصرة إخواننا في الشام سواء في حلب أو في غيرها.
بالنسبة للجهات الداعمة، إذا كنا نتحدث عن السعودية، في السعودية الآن الملك سلمان يعني أصدر قراره بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذا يشمل كل المؤسسات الأخرى ستنطوي تحت مظلته.
وهو في الشام وفي غير الشام.
هو له الآن، يعني أنا وإياهم نعمل الآن في العراق. يعني وهذا العراق أصعب من الشام بكثير. يعني العراق أنت عندك إشكال كبير على الأرض، لكن في سوريا الحراك سيكون في الأراضي المحررة أو على الحدود، وهذا ليس فيها إشكال. وأيضا هم مركز الملك سلمان له عمل في تركيا يخص السوريين، له عمل في عنتاب وله عمل أيضا كذلك يعني في الشريط الحدودي الكامل. فعمله يعني بدأ، وإن كان إلى الآن أضعف مما يرجى منه بكثير، يعني هو يعتبر الآن ممثل المملكة في الخارج في العمل الإغاثي الخيري. فالذي يجري الآن منه إن كان نشكره، لكن طبعا لا يوازي ولا عشر المطلوب منه. هذا مركز يمثل المملكة، والمملكة هي المملكة، يعني ثقلها في العالم، يجب أن يتحرك العمل الخيري بثقل البلد الذي ينطلق منه. فلما ننظر إلى دولة مثل تركيا أو دولة مثل قطر أو حتى دولة مثل الكويت ونجد أن مراكزهم المعلنة الرسمية تتحرك بشكل أكثف من مركز بقدر مركز الملك سلمان، هنا يعني يأتي العتب. نعم. يعني الناس الآن، في كل الناس لو أسأل أي واحد وأقول له متى رأيت حركة مركز الملك سلمان في سوريا، هل طلعت عليها في الصحف، هل طلعت عليها في القنوات، هل رأيت منهم مقابلات، هل رأيت لهم إعلانات في المساجد أو في الشوارع أو في أماكن، ستكون الإجابة ماذا؟
لا
يوجد. نعم. ما أحد رأى شيء. نعم. نعم لهم عمل، لكن هذا العمل يعني أقل من المطلوب بكثير. هناك عدد من الإخوة يوصلون هذه التبرعات. طيب. لمركز الملك سلمان. طيب. ويأتي معهم شيء من التنسيق من أجل أن يعني يكون الدعم بشكل رسمي وبشكل أيضا قوي.
نعم، لكن عن الرابطة تحديدا معنا اتصال الآن من الدكتور بركات اليوسف مدير مكتب رابطة أبناء الشام التنموية بتركيا التي تشرفون عليها فضيلتكم. مرحبا بكم دكتور بركات. أهلا وسهلا دكتور. في البداية، أين تجد رابطة أبناء الشام موقعها الآن في مأساة حلب؟ طيب دكتور بركات، ربما الصوت غير واضح، نعتذر إليك وسنعاود الاتصال مرة أخرى بإذن الله. تكلمنا يا شيخ عن مركز الملك سلمان، أيضا هل هناك جهات أخرى؟
لا، هو مركز الملك سلمان الآن. نعم. هو الجهة الوحيدة الرسمية الوحيدة. نعم. لكن نعم. تحت مظلة مركز الملك سلمان. نعم. يوجد أفراد ويوجد مؤسسات. نعم. تعمل بتنسيق بينه.
الرابطة الشيخ لها تعاون مع المركز؟
إيه، لها تعاون في. نعم. عملها بخصوص سوريا. رابطة أبناء الشام هي في تركيا. يعني هي منظمة تصريحها من تركيا. نعم. حتى تعمل بشكل رسمي هناك مع الإخوة السوريين. فكمنظمة رسمية في تركيا، مركز الملك سلمان مشكورا. نعم. ينسق مع كل الجهات الأخرى العاملة هناك. نعم. يعني بينهم. نعم. شيء من التنسيق والترتيب. نعم. لأنه أيضا مركز الملك سلمان إذا أراد أن يعمل في العالم. نعم. فلن يستطيع إلا من خلال أذرعة.
نعم.
وبدل أن ينشئ أذرعة له هو في كل مكان. نعم. سينظر إلى الشركاء المناسبين المعروفين. نعم. الموثوقين عنده، ثم يبدأ يتعامل معهم في. نعم. تلك المناطق.
رسالتكم يا شيخ من ناحية الإغاثة، يعني هل يقتصر دور المؤسسات الإغاثية فقط على مسألة الإغاثة والطعام والكساء ونحو ذلك، أو أن هناك أدوار مفروض تكون أكبر من ذلك؟
أخي شوف، مسألة الإغاثة يعني طعام شراب ومقار، حتى بالنسبة للدواء، هذه الأشياء الآن بالنسبة للسوريين. نعم. هي في المرتبة الثانية أو الثالثة في حقيقة الأمر من جهة الاهتمام.
نعم.
يعني لو سألتني مثلا عن موضوع العراق سأقول لك لا، هذه في المرتبة الأولى.
نعم.
لكن بالنسبة لسوريا الوضع الإغاثي أفضل بكثير منه في العراق أو حتى في اليمن.
نعم.
لأن سوريا ابتداء حدودها طويلة جدا مع تركيا، والمنظمات من 6 سنوات وهي تعمل يعني في هذا المجال، في مجال الإغاثة، فهناك مستودعات مجهزة ومليئة، هناك منظمات تركية قوية جدا كمنظمة الإيهاها تعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة بل 24 ساعة في اليوم، منظمات من العالم كله، يعني منظمات سعودية ويوجد منظمات قطرية ويوجد منظمات دولية من أمريكا وأوروبا وحتى من يعني من شرق العالم. هناك منظمات موجودة تعمل في الجانب الإغاثي. فالجانب الإغاثي لما أتحدث عن الطعام والشراب، هو دائما الناس ماذا ترى؟ ترى مثلا أن هناك نقص في الطعام في منطقة في سوريا.
نعم.
هذه المنطقة تكون محصورة،
محاصرة.
نعم. ولذلك. نعم. لا يصل الطعام موجود، لكنه. نعم. لا يصل بسبب الحصار. ليس لأجل أن الطعام أو الشراب أو اللباس غير موجود. لا، هو موجود. نعم. ولذلك من يلحظ مثلا، من يشاهد الصور الآن أو الفيديوهات التي تنشر في تويتر أو في القنوات الفضائية، سيلحظ أن لبسهم جيد، يعني. نعم. ليس عندهم نقص في موضوع اللباس. كذلك السيارات الإغاثة موجودة. الإشكالية الآن إشكالية حرب وليست إشكالية. نعم. إشكالية إغاثة. لكن لو يعني سألني سأل وقال طيب، إذا كانت هذه مرتبة ثانية أو ثالثة، فما هي المرتبة الأولى؟ المرتبة. نعم. الأولى ممكن أن أختصرها في نقاط 3. النقطة الأولى ما يتعلق بكفالة الأرامل، أن عدد الأرامل كبير جدا 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 الآن، والأرملة هذه امرأة، وامرأة كان لها زوج وكان لها يعني بيت وكان لها عائلة. نعم. ثم تفاجأت هكذا، وإذ بالبيت قد ذهب، الزوج قد مات، الكارثة قد حصلت، أولادها على ظهرها تحملهم أينما ذهبت، ليتها لوحدها.
نعم.
معها 5 6 7 من الأطفال، أن هي في حالة انهيار كامل، كيف ستعمل في ظل هذه الظروف؟ والناس في كل الدنيا فيه منهم من هو كذاب ينتظر الفريسة.
نعم.
ولذلك تجد هذه المسكينة المسكينة، من يبتزها، من أحيانا تشغل يعني بثمن بخس يعني ما يوازي ولا عشر ما تقدمه من التعب والكلفة بسبب ضعفها وقلة حيلتها وعدم وجود من يدافع عنها، وكذا أولادها معها. ولذلك نقول للناس توجهوا للأرملة ابتداء. الأرملة من أحوج ما يكون إلى من يحميها، من يعطيها، من يقوم بحاجتها، من يشتري أو يستأجر لها سكن تسكن به، من يعطيها طعام لأولادها، من يجعلها على الأقل بعد هذه الفاجعة الكبرى التي بليت بها على الأقل وجدت من الناس من له يد حانية حن عليها ووجدت الأمان والدعم والسكينة معهم. ولذلك توجه إلى الأرامل. الثانية إلى الأيتام. عدد الأيتام في سوريا الآن، الإحصائية كانت قبل سنة واحدة، الإحصائية تقول عندنا أكثر من 50,000 يتيم في سوريا. 50,000، من سيرعاهم هؤلاء؟ من سيقف معهم؟
هؤلاء في سوريا وليس
هؤلاء
في تركيا.
في سوريا لا، قليل منهم الذي خرج، يعني الذي خرج من سوريا يمكن قرابة 10,000 يتيم. يعني في بعض الجهات عندها مثلا 7,000 يتيم، بعضها عندها 1,000 يتيم، بعضها أقل، بعضها أكثر. لما تجمع الأيتام الذين الآن قد وجدوا مثلا في تركيا أو على الحدود المنظمات، الأيتام لا يتجاوزون من 10,000 إلى يعني 15,000 يتيم. هذا اليتيم يحتاج إلى أيضا رعاية، إلى تعليم، إلى يعني لم الآن رجل الابن هذا مفجوع، فقد كل شيء في لحظة واحدة. لابد أن حتى الحالة النفسية أيضا تهدأ معه ويستقر في ذاته، لابد من التوجه إليه، ليس فقط كما نتوجه إلى أبنائنا. هذا الآن يعتبر طفل غير اعتيادي، حصلت له فواجع متكررة في فترة قصيرة جدا، وكان يعيش في أسرة ومطمئن، وأبوه وأمه من أحن الناس عليه. الأسرة السورية يعني حنيتها على أبنائها معروفة كيف يتعاملون مع، فجأة فقد كل ذلك وبدأ لا يلحظ إلا الجدران المهدمة والصواريخ المفجرة. وهذا أيضا هناك أعداد كبيرة، لابد من استقبالهم، لابد من الحنو عليهم، لابد من تعليمهم. لابد من تعليمهم. هؤلاء إذا لم يتعلموا سيعودون إلى سوريا ويكونون بلاء على أهلهم وأرضهم، بل وبلاء علينا نحن أيضا كذلك. وإذا تعلموا وأحسن تربيتهم سيكونون هم من يبني سوريا حجرا حجرا، ولن يستطيع أيا كان من شرق أو غرب أن يمنعهم من بناء أرضهم وأهلهم. ولذلك التوجه إليهم ضروري جدا. الثالث وهو ما يتعلق ببناء الإنسان في سوريا، عندنا شباب وعندنا بنات، عندنا رجال وعندنا نساء. أكبر كارثة واجهتها سوريا خلال الفترة الماضية هي كارثة أن الإنسان هناك لم يعرف كيف يتصرف في مثل هذا الحدث الكبير. يعني شباب سوريا لما خرجوا وكانوا ماذا؟ يعني أكثرهم كان في الشوارع أو في يعني على الأقل في البيوت، من كان منهم يدرس أو كان يعمل، حياة بسيطة جدا روتينية. تفاجأ هكذا وإذ به قائد مجموعة مقاتلة الآن، وعنده مستودعات فيها أسلحة، وعنده أصبحت عنده آلات وأجهزة وأوامر وسجون وأشياء كثيرة بين يديه. هؤلاء إذا لم يدربوا ويمهروا تمهيرا صحيحا، تربية عقلية وقلبية وتمهير في أنفسهم، هؤلاء لن يكونوا بالنسبة لبلدهم يعني رحمة، ولن يستطيعوا أن يرفعوا عن أهلهم البلاء الذي حصل عليهم، بل سيكونون جزء من الكارثة، جزء من الدمار في داخل سوريا وخارج سوريا أيضا كذلك. وهذا الذي حصل الآن مع الفصائل. الآن لما خرجت الفصائل تدافع عن أهلها وعن عرضها وعن دينها، هذه الفصائل لما تريد أن تعدها في سوريا، ما استطاعت دولة في العالم كله أن يعدوا عدد الفصائل الموجودة داخل بلاد الشام، الذي يعني نحن وقفنا عليه أكثر من 3,000 فصيل، أكثر من 3,000 تجمع عسكري موجودة داخل بلاد الشام. لما هذا العدد الهائل؟ هذا العدد لشيء واحد فقط، أن هؤلاء لم يتربوا على العمل الجماعي. كل واحد منهم أراد أن يكون رأسا. يعني لو اجتمعنا في فصيل وكنا 10,000، ولو تفرقنا العشرة آلاف هؤلاء إلى 100 فصيل، سنكون كم عددنا الآن؟ شوف العشرة آلاف قصة أخذنا منهم، سيكون 100 100 100. ها هم الآن كثير من شباب سوريا وقيادات سوريا أحب إليه أن يكون قائد على 100 من أن يكون تابع في 10,000. وهذه كارثة، كارثة في علم القيادة، وكارثة على المستوى الشرعي والديني أيضا. كل أوامرنا وكل ديننا جماعة في جماعة، وتكثير الجماعة هو من فروض شريعتنا
والاعتصام
بها. كيف فلذلك حصلت كارثة. تقول ما الحل؟ الحل في أمرين. أما الحل الأول فعندنا القيادات الموجودة داخل البلد في المملكة، والمملكة تخرج من شركاتها الكبرى، من شركة الاتصالات ومن أرامكو ومن سابك ومن الشركات الأخرى الكبيرة جدا، هذه تخرج قيادات إدارية يعني دخلت في خط إنتاج هائل، فخرجت عندها من القدرات الإدارية وقدرات التخطيط وقدرات التمهير عالية جدا، وأنا جربتهم عندنا مشاريع كثيرة هم من يبنيها لنا. هؤلاء أنا أقول بأن أحد أكبر أسباب ما يجري في سوريا هو عزوف هؤلاء عن تقديم الواجب عليهم في بلاد الشام، ولذلك أنا أحملهم أكثر مما أحمل غيرهم ما يجري. العلماء حاولوا وقدموا شيء، التجار قدموا الكثير حقيقة فيما يتعلق بسوريا، لكن هؤلاء لم يقدموا إلا أقل القليل. هم أقل الناس ذهابا إلى تركيا أو إلى الأردن أو حتى إلى لبنان، أقل الناس وقوفا وجلوسا. إذا جاء الواحد منهم يمضي ليومين أو ثلاثة ثم يعود راكضا إلى أهله، وعندي دورة تدريبية وعندي جامعة وعندي. يا أخي الفاضل سلمك الله، كما تفرغ نفسك لأمورك هذه أعظم من أمورك. هؤلاء سيحمونك ويحموننا ويحمون أنفسهم وأهليهم، ولذلك نحتاج إلى هؤلاء أن يتحركوا حراكا سريعا وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، لأن فرض كفاية لم يقم به. فرض كفاية لم يقم بأختم فقط عامة الناس، ما دورهم في التنمية البشرية هنا صنع القيادات العلمية والقيادات المجتمعية، دورهم في الدعم. كثير ما يأتيني من التجار من كذا فيستشيرني يقول يا أبو عبد الرحمن أنا عندي مبلغ أريد أن أوصله لأهلنا، فإذا قلت له والله أفضل ما يكون أن تضعه في مركز لتدريب الشباب أو في مركز لتعليم الشباب أو لتعليم الأيتام، يعني
يريد إغاثة عاجلة
يعني ما يعجبه كلامي وينظر إلي نظر كالذي يقول لا ما أريد هذا. فأقول له ولم استشرتني إذن؟ يعني يا أخي الفاضل هو يريد أن أقول له حليب أطفال، أن أقول له برغل، أن أقول له بطانية، يعني لكن هذا أنا يقينا وديانة أعرف أن هذا الآن إلى حد كبير ليس له حاجة ماسة جدا. الحاجة الماسة لما ذكرت له، فلذلك أنصح به وأركز عليه كثيرا.
الشيخ عصام سنعود إليك، ولكن معنا الآن الاتصال من الدكتور بركات اليوسف. الدكتور بركات السلام عليكم. الله يحييك، إن شاء الله يكون اتصال معنا يعني صوت واضح بإذن الله. الدكتور بركات مدير مكتب رابطة أبناء الشام التنموية، أين تجدون هذه الرابطة حاليا من مأساة حلب؟
تفريدي الله المستعان نجد نشأتها وانطلاقتها كما تقف إلى جانب أهلنا في الشام، وهي لم تفارق حلب ولا يوم الضغط، وما زالت مشاريعها تعمل في داخل حلب وخارجها، وهي الآن بفضل إنشاء المخيمات اللازمة لاستقبال إخوتنا الذين خرجوا من حلب، كذلك المطبخ الميداني المتنقل هو الآن على وشك الانطلاق من أجل تقديم أهم حاجتين أساسيتين يحتاجها أهل حلب الآن، هما المأوى والغذاء.
طيب دكتور بركات، ماذا ماذا تحضرون للأيام القادمة؟
نحن نعمل في هذا المشروع من حيث بناء المأوى ومن حيث تأمين التحديات الغذائية الملحة لهم الآن.
طيب
بالتعاقد مع خطوطنا المستمرة أصلاً في خدمة أهلنا في شام على مستوى التدريب والتطوير بالكوادر الشرعية التي نريدها.
طيب دكتور بركات اليوسف، ربما الصوت لم يكن واضحا من المصدر ونعتذر إليك مرة أخرى، ونعود لكم دكتور عصام في هذه فيما تبقى من هذه الحلقة. نريد أن نوجه عدة رسائل للشيخ عصام، يعني ذكرتم ما شاء الله في البداية مقدمة يعني مسهبة عن الأوضاع الآن في الشام وخاصة الأوضاع الإغاثية. نريد أن نوجه عدة رسائل سريعة في هذه المأساة تقريبا. الأولى رسالة إلى المسلمين عموما، يعني هذه المأساة أنت ذكرتم يعني شيئا من هذا الكلام على مسألة أن حلب ليست حلب، حلب هي الرياض، هي الدوحة، هي الكويت ونحو ذلك. رسالة إلى المسلمين لكي يعيشوا هذه المأساة تماما ويعني يكونوا إيجابيين فيها.
أنا أقول لكل مسلم ولكل مسلمة أيا كان هذا المسلم، رسالتي لهم الآن الذي يجري هي حرب لا فرق بينها وبين ما جرى من الحروب العظمى في تاريخ الإسلام. يعني إذا كنا نتذكر القادسية ونتذكر اليرموك ونتذكر حطين ونتذكر يعني بلاط الشهداء ونتذكر تلك المعارك العظمى. الآن الآن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن تخوض حربا لا تقل شراسة ولا مكانة عن تلك الحروب السابقة. تقول ما دوري؟ سأقول لك أنت واحد من اثنين: إما تستطيع أن تفعل نفسك بنفسك بمعنى أنك عندك قدرة وفهم وإدراك وتعرف الأدوات والوسائل فتذهب بنفسك من أجل أن تعين، يعني أن تتبرع، أن توصل الدعم، أن تكتب وتنصر القضية، وإما أن تقول أنا لا علاقة لي بذلك ولا أعرف طريقته ولا عندي شيء من آلياته. فرسالتي لك: انضم إلى من يعرف، انضم يا أخي، لأن الجماعة الله عز وجل يده مع الجماعة سبحانه وتعالى، إن يدي على الجماعة يقول كما في الحديث في صحيح البخاري وغيره. لا بد أن تكون يدك مع إخوانك، تعال إلى المهتمين في قضية سوريا ثم اجتمع معهم ورتبوا الأمور بينكم، ستخرجون بقرار يعني فائدته لك ابتداء ثم فائدته لإخوانك في حلب ثم فائدته لأمة الإسلام قاطبة. الله عز وجل قال لنا عن الذين يجتهدون، قال والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. لكن واحد جالس لا حراك، لا يفكر، لا يذهب، لا يجي، ثم يقول أنا لا أعرف كيف أنصر سوريا. يا أخي لن تعرف بتاتا لا أن تنصر سوريا ولا غير سوريا إذا كنت جالس على كرسيك ولا تتحرك إلا لتقرأ الأخبار فقط، فلن تفعل شيء إذا لن تستطع أن تتحرك بنفسك. فانضم إلى من تتحرك معه. وطبعا أنا أعرف في كل بلاد المسلمين يوجد هناك مجموعات تعمل من أجل نصرة أهلنا في سوريا، في السعودية هناك مجموعات كثيرة جدا وأناس ناشطون في هذا الباب لا حصر لهم، في يوجد في مصر، يوجد في تونس، يوجد في ليبيا، في الجزائر، يوجد حتى في العراق وإن كان وضعه صعب، لكن أيضا يوجد حتى في الكويت، في الدوحة، قطر، في الإمارات، في البحرين، في كل هذا، بل حتى والله وجدنا من ينصر أهلنا في يعني في بلاد فقيرة جدا للمسلمين، يعني في إندونيسيا كانوا يجمعون التبرعات لأهلنا في سوريا، وكذلك حتى في مثل تايوان، ويعني في بلاد بعيدة غريبة، ومع ذلك اجتمعوا واحتجدوا ورفعوا أعلام هذه يعني الأعلام السورية عالم الثورة، وحاولوا أن ينصروها بكل ما يستطيعون. فهذه الرسالة الأولى التي أرسلها إلى كل مسلم: إياك ثم إياك ثم إياك أن تتجمد في مكانك ولا تتحرك، فلن ينفعك أي عذر، أي عذر لن ينفعك إن لم تتحرك وتقدم شيئا.
نعم شيخ عصام، سنأخذ الرسائل الأخرى ولكن نستأذنك ونستأذن السادة المشاهدين أن يكون بعد هذا الفاصل.
اجعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيعا إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا فثقل رب بالقرآن حملي وجاوزني الصراط به سريعا
إلهي اجعل كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيع إذا جمع الأنام بيوم حشر وقد حملوا بضاعتهم جميعا فثقل رب بالقرآن حملي وجاوزني الصراط به سريعا
كتابك لي شفيعا وبلغني به الشأن الرفيع.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. حلب أهلنا، نتحدث عن هذا الموضوع في هذا اللقاء الخاص مع الشيخ الدكتور عصام ابن صالح العويد. نرحب بكم دكتور عصام من جديد. أرسلنا رسالة إلى المسلمين كافة عن هذه المأساة، مأساة حلب. نريد أن نرسل رسالة أخرى إلى كثير من العقلاء الشيعة. هناك عقلاء يعني نرى طرحهم، أيضا نرى تراجعاتهم عن عما كانوا يعتقدونه في السابق في عن إيران أو عن ولاية الفقيه أو نحو ذلك. أصبحوا يرون الإجرام الآن بأعينهم، الغمة انقشعت عنهم تقريبا. نريد أن نوجه رسالة لهم.
أنا حقيقة يعني فيما يتعلق برسالة إلى كل شيعي، أولا ينبغي أن نعرف جيدا أن حربنا التي تدور الآن هي ليست بيننا وبين الشيعة.
نعم.
ويخطئ كثير من يزعم أن هذه الحرب هي حرب سنية شيعية، هي ليست كذلك بتاتا. نحن عشنا مع الشيعة لأكثر من 1000 سنة.
نعم.
عشنا في السعودية هنا، وعشنا في العراق معهم، وعشنا في سوريا أيضا معهم، وعاشوا أيضا في البحرين، وعاشوا في مناطق كثيرة جدا في المغرب، عددهم كان ليس بالقليل، في اليمن عددهم كبير جدا. عشنا معهم نحن وإياهم عيشة سمحة، كنا نعرف حقوقهم ويعرفون حقوقنا. هذه قضية اجتماعية لها أطرها التي تضبطها.
نعم.
ما ليس بيننا وبينهم قتال، تأتي أحداث فردية كما تحدث بين المسلمين بأنفسهم.
نعم.
فلا إشكال فيها. إلى أن خرجت الدولة الصفوية هذه، الجمهورية التي تسمي نفسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي في حقيقة أمرها الناس تعرف أنها دولة مجوسية، حتى هم يعرفون أنها دولة مجوسية، هي تعظم النار حتى احتفالاتها بالنيروز وبإطلاق النار، يعني من ينظر إليهم في احتفالاتهم هي احتفالات مجوسية، النار فيها ظاهرة لا يريدونها أن تطفى. أرادوا أن يستثمروا ماذا؟ أن يستثمروا الأدرجي هذا الذي بين السنة والشيعة، الاختلاف العقدي هذا بيننا وبينهم، أرادوا أن يستثمروه من أجل ضرب السنة بهؤلاء الشيعة، ويبقون هم المستفيدون من هذه القضية. فأي حرب تنشأ بين السنة وبين الشيعة هم سيكونون أول من يستفيد منها. طيب كيف سيكون هذا الأمر؟ حركوه في العراق ابتداء، حركوه فجرى تفجير من ما يسمى داعش والقاعدة وهؤلاء، فجروا في أسواق الشيعة.
نعم.
فاحتقنت قلوب الشيعة على السنة، فجاء من يعني جاء غير العقلاء من الشيعة ففجروا. نعم. في السنة.
نعم.
يعني غير العاقل من السني يفجر في الشيعي، فيأتي هذا الشيعي فيفجر بالعاقل من السني، وكذلك العكس تماما حصل. فأرادوا أن يضربوا السنة من خلال القاعدة وداعش.
نعم.
وأرادوا أن كذلك الميليشيات، الحشد الشعبي وهذه الميليشيات الصفوية الموجودة الآن داخل العراق المسلحة المدفوعة الرواتب من إيران. أرادوا أن يخلطوا المسألة فتكون الحرب سنية شيعية، لأجل أن يحققوا من خلال هذه الحرب ما يخططون له. أقول لكل شيعي، نحن بالنسبة لنا في هذه القضية، قضية حلب وما أشبه قضية حلب، ليس بيننا وبينكم أي خلاف، وليس بيننا وبينكم أي إشكال، أنتم مثلكم مثل أي إنسان آخر في أطراف الأرض من هنا وهناك، إذا لم يمد يده ويشارك في قتل أبنائنا وأهلنا. أما إذا شارك فلا شك أن أول ما يجب علينا أن نقتل هذا الذي مد يده لقتل أبنائنا وأهلنا، هذا أول الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن الرجل يريد قتلي قال اقتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ولذلك نقول لأهل الشيعة، نحن حربنا ليست معكم، نحن حربنا ليست معكم، بل وليست مع الرافضة أيضا، لأن الرافضة مسألة عقدية. إذا ظلت المسألة مسألة عقدية فأنتم بالنسبة لنا مثل غيركم من الطوائف التي نختلف معها اختلافا كبيرا جدا في مسائل الاعتقاد، واختلفنا أيضا حتى في الديانة بيننا وبين اليهود والنصارى وغيرهم أيضا من ملاحدة العالم، ومع ذلك لم نقتل بلا ذنب. فمن كف يده عنا ولم يساعد في ذبح أبنائنا وأهلينا هناك فليس له منا إلا السلام، ولن نتعرض له ولا إلى دينه ولا إلى أرضه ولا إلى ماله ولا إلى جسده ولا إلى أهله وأولاده. ولكن من شارك في هذه الحرب ودخل في هذه النار فلا والله، أيا كان جنسه وأيا كان لونه وأيا كانت نسبته وإلى من يرجع، من آل البيت أو ليس من آل البيت، من مد اليد للقاتل فليس عنه إلا أن تمتد اليد إليه أيضا للقاتل. ولذلك أقول لكم رسالة، نحن وإياكم دعونا نبتعد عن مثل هذه المظالم العظيمة. فوالله قد عشنا نحن وإياكم كما تعلمون، عشنا في الأحساء وعشنا في الحجاز وعشنا في الجنوب، ولم يكن بيننا وبينكم شيء بتاتا، حتى خرجت هذه الدولة فجرى ما جرى الآن من ملء النفوس فأقول لي ولكم خير لنا والله، خير لنا جميعا أن نعيش كما عشنا سابقا. هذا هو ديننا الذي يأمرنا به الله عز وجل، وهذه مروءتنا وأخلاقنا التي تربينا عليها. ولكن من خالف ذلك فعندئذ لن يكون ولا شك الرد إلا بما يشبهه ويكف شره.
طيب شيخنا، الإعلام بكل أشكاله هل أدى رسالته الكاملة تجاه هذه المأساة وغيرها من المآسي؟
أخي الإعلام قضيته كبرى في الحقيقة. هنا أقول للإعلاميين يعني الأثر السلبي الآن أكبر بكثير من الأثر الإيجابي. القنوات الصادقة التي تتكلم بصدق يعني كما يقال يعني تلعب بقوانين نقل الخبر كما هو، يعني هي قنوات قلائل في الحقيقة، قليل جدا من ينقل الخبر كما هو. المجد شكر الله لكم، يعني أنتم تتحينون كثيرا أن تنقلوا الأمر كما هو، لا تريدون أن يعني تبهروه وأن تظهروه بصورة أنتم ترغبون فيها. هناك قنوات أيضا شبيهة بهذا، أما أكثر القنوات الموجودة الآن فكل قناة لها أدلجة معينة، لابد أن يدخل هذا الخبر من خلال أدلجتها ثم يخرج بصورة مختلفة عن الأصل. رسالتي لكل إعلامي، الحرب الآن التي القائمة في حلب والتي ستكون بعد حلب والتي كانت قبل حلب، نحن جزء منها، الإعلام هو جزء منها، وأنتم جزء من هذه الحرب. أديتم رسالة عظيمة جدا، وأشكر بذلك عدد كبير من الشباب في تويتر وكذلك من الشابات في تويتر، أدوا رسالة عظيمة عظيمة جدا، وهم من أكبر الأسباب لخروج هؤلاء الضعفاء الذين في حلب الآن. لما خرج البارحة قرابة 50,000 من النازحين، من أكبر أسباب خروجهم هو الإعلام الصادق، لأنه ضغط على العالم بكل لغاته. أنا وقفت على الشباب يترجمون للإنجليزية وللروسية وللفارسية وللغة الصينية، لكل لغات العالم، ويبثون رسالة النازحين. فنقول لكم شكرا وأكثر من ذلك، واستمروا عليه، وثقوا أن عملكم سيكون مذكورا عند الله وعند وعند الناس.
شيخنا في مداخلة مع الأستاذ أبو عبد الرحمن مدير هيئة العمل الإنساني شريك رابطة أبناء الشام، مرحبا بكم أبو عبد الرحمن. الأستاذ أبو عبد الرحمن تسمعوني؟
نعم أسمعكم شيخنا الفاضل.
طيب حياك الله أبو عبد الرحمن، نتكلم عن أنتم في هيئة العمل الإنساني، هل عملية إخراج الناس من حلب ما زالت مستمرة إلى الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، المأساة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في حلب المحاصرة. أكثر من 50,000 شخص لا يزالون محاصرين، ولا يوجد لديهم أدنى متطلبات الحياة في هذا البرد الفارس.
نعم.
ومن خرج من حلب عبر الممرات الآمنة المزعومة التي ارتكب فيها مجزرة البارحة على مرأى العالم بتصفيق والإجهاز على الجرحى، خرج بثيابه بعد أن خرج قصرا من بيته وبلده ووطنه. شيخنا الفاضل، إذا أردت أن تعرف احتياج المهجرين من حلب، أخرج إلى سطح بيتك في هذا البرد القارس، الحرارة تحت الصفر، وتخيل نفسك للحظة واحدة فقط بدون بيت، بدون بيت وبدون أهل وبدون وطن. وعدوك يتشفى لمشاهدتك ذليلا مهجرا مجردا لكل شيء. لا تأمن على نفسك وعرضك وأطفالك وإخوانك بجانبك تستصرفهم وهم يرونك وما من مجيب، فما هو شعورك؟ أسألك بالله ما هو شعورك؟ أترك الإجابة لكم.
لا طيب نقول أبو عبد الرحمن، ماذا قدمتم تحديدا في هذه المأساة؟
الله من فضلك. أخي الكريم، الناس التي خرجت بحاجة كل شيء،
نعم،
من المأوى إلى التدفئة إلى البطانيات إلى احتياجات الأطفال، كل شيء أخي، كل شيء، الناس خرجت بثيابها، فما هي حاجتها؟
نعم. طيب الخطوة القادمة التي تريدون أن تقدموها إلى هؤلاء النازحين؟
أخي الكريم، الآن أنت أمام مأساة حقيقية. 50,000 لا زالوا تحت الحصار، وخرج قسم منهم، من خرج للأسف الشديد خرج بثيابه، يعني نحن الآن بحاجة إلى استنهاض الهمم، بحاجة إلى تضافر الجهود، بحاجة لبذل كل ما نستطيع حتى نستطيع أن نتعامل بالحد الأدنى مع هذا الاحتياج الكبير.
نعم.
طيب أبو عبد الرحمن مدير هيئة العمل الإنساني شريك رابطة أبناء الشام في حلب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نريد الشيخ أن نقدم رسالة الآن إلى أهلنا في حلب.
الله أكبر الله أكبر. يعني أخي يعني اسمح لي أن أقول هو الرسالة جاءت منهم إلينا وليس منا إليهم. يعني أهلنا في حلب هم الذين أرسلوا رسالتهم إلينا. يعني ما جرى في حلب حرك القلوب جميعا، يعني حركها، حرك الأشجان. حلب حلب إيش حلب؟ حلب يا أخي هذه كانت عاصمة الإسلام. يعني كان نور الدين زنكي لما خرج يريد أن يحرر الأقصى خرج من هناك، صلاح الدين خرجوا من هناك، يعني هذه أصلها. فحينما نتحدث عن حلب، أنا مررت على حلب وكنا فيها قبل سنوات في وقت الثورة، فعجبت من أهلها في حقيقة الأمر. لكني أقول لأهلنا في حلب، الحرب كر وفر، ونحن نقسم بالله عز وجل يعني قسما لن ثوانية فيه، لا رجعة عنه، أننا سنعود إلى حلب محررين لها، ولا شك ولا شك في هذا، ولن نستأذن في هذه القضية أن نعيد بلاد الإسلام إلى أهل الإسلام، لن نستأذن فيه أحدا كائنا من كان. ولكن الأيام تجري بقدر من العظيم سبحانه وتعالى، فأقول لكم يا أهل حلب، هي أيام ونعود فيها بعز أعظم، ونعود فيها بنصر أكبر. هي أيام وتبنى حلب كما كانت حلب بشار الأسد لما كانت حلب تحت قيادته وقيادة أبيه. أنتم تعرفون كيف كانت حلب، ولأي شيء كانت حلب، وماذا كان يفعل هؤلاء المجرمون في حلب، في نفس حلب. ستعود حلب، ولكن لن تعود إلى ما كانت عليه في أيام بشار، ستعود. أنا رأيت حديث أطفالكم، واستمعت إلى حديث حتى نسائكم، والله كنت أستمع إلى نساء عجائز في مارع وهن يتكلمن عن الثبات وعن الصبر وعن القدرة وعن القوة في وجه أعدى وأطغى العالم، وقد أحاصروهم وأحاطوا بهم. ولذلك هي رسالتي واحدة، أملي حينما خرجت من حلب فقط أن تفكروا كيف ستكون حلب بعد أن نعود إليها. فكروا فيها جيدا، ابنوها كما يريد الله عز وجل منا، استعدوا لذلك، استعدوا. إذا مكنكم الله عز وجل أن تعودوا إلى حلب فاتحين ناصرين منصورين، استعدوا كي تكونوا كما أراد الله منكم في حلب، وتكونوا حلب مرة أخرى هي بوابة فتح القدس كما كانت سابقا
بإذن الله. دكتور عصام، أيضا في نهاية هذه الحلقة تقريبا بقي معنا قرابة أربع دقائق أو خمس دقائق، سؤال مهم يا شيخ. يعني ما يجري في حلب الآن بعث اليأس في قلوب كثير من الناس، ربما كثير من الناس لا يعلم ما الذي يجري في الواقع، إنما يرى هذه الصور، صور المآسي. السؤال المهم، هل انتهت الثورة السورية؟
طبعا بالطبع لا، هم أظهروها كأن الآن انتصر النظام وانتصرت إيران. يعني حلب أصلا يعني الأحياء اللي كانت محاصرة وخرجوا منها هي قبرات، قرابة أربعة أحياء في داخل مدينة حلب، قضية ليست بهذه الضخامة، ولكن حلب عزيز علينا في شبر منها وليس أحياء كاملة. ولذلك أبدا يعني الأمر لما نتكلم عن موازين القوى لم يتغير كثيرا. يعني نتكلم مثلا الآن ما كان تحت أيدي المعارضة من الأرض مثل المدن إدلب أو حتى في الزبداني أو في الغوطة ما زال على ما هي عليه. وأنا أقول ما جرى في حلب لعله أن يحرك تركيا كما ينبغي لها أن تتحرك. يعني نصرة حلب يجب أن تكون في الحقيقة بنسبة كبيرة جدا على تركيا، على الجيش التركي، لأنهم حلب بالنسبة لهم هي مدينة تركية، هم يتعاملون مع حلب وكأنها مدينة تركية. يعني هذا نعرفه نحن من خمس سنوات من حين بدأت الثورة. فالمنتظر من تركيا أكبر من ذلك، وأنا أعرف أن الضغوط عظيمة جدا على تركيا، والمنتظر من السعودية وقطر أكبر وأكبر من ذلك أيضا،
والضغوط موجودة
مع الضغوط الهائلة الموجودة، لكن المنتظر أكبر من هذا. وأنا أقول هي فرصة لنا، لما نتحدث عن ثورة سوريا فرصة لنا، ليس هو يعني ما يجري في حلب الآن هو نهاية الأمر، بلى ولا بدايته. حلب أصلا ما دخلت في الثورة إلا متأخرة جدا، يعني لما تحررت الشرقية وتحررت حتى ريف إدلب وتحررت الغوطة الشرقية والزبداني قبل أن تدخل حلب في القضية تماما. حلب كانت متأخرة في دخولها في الثورة. الذي أريده هنا في هذه القضية بالذات بالنسبة للثورة السورية، الثورة السورية في هذه المرحلة يجب أن تقف وقفة من أجل مراجعاتها في داخلها. الثورة السورية عندها أخطاء كبرى في داخلها يجب أن تتغير، لأن الله عز وجل لا يجامل أحدا سبحانه وتعالى، هذه سنن كونية، إن طبقوها انتصروا وإن لم يطبقوها خسروا. ولذلك نقول لهم فرصة كبيرة جدا للمعالجة. هذه رسالة لقادة الفصائل.
نعم.
قادة الفصائل، وأنت كأنك تريد مني قلت لي رسالة لقادة الفصائل. لن أرسل إلى قادة الفصائل، سأرسل إلى العلماء، لأنهم هم الذين فرطوا في نصيحتهم لقادة الفصائل. العلماء لم يقتربوا من سوريا كما ينبغي، ابتعدوا عنها لأسباب ما يفعل. يعني إذا اقتربوا يخشون من السياسي أن يقول له السياسي ليش تذهب إلى تركيا وتقابل، فيبدأ السياسي في مطاردة العالم الذي ذهب يريد أن يلتقي. وهذا من أكبر أخطائنا سياسيا في السعودية هنا، أن هيئة كبار العلماء لم يذهب منهم أشخاص أعضاء من هيئة كبار العلماء ويلتقوا بالقيادات في تركيا.
نعم.
مع أن القيادات كانت في تركيا، لما لم يذهبوا؟ ينتظرون إذن السياسي. طب والسياسي لما لم يأذن؟ هناك حسابات سياسية. لذلك أنا أقول السياسي له دوره، العالم يجب أن يكون له دوره وكلمته هو، لا أن ينتظر الإذن من السياسي. العالم لا ينبغي بتاتا أن تكون كل أموره منوطة بإذن سياسي مهما كان هذا السياسي. العالم هو ولي أمر والسياسي هو ولي أمر. ولذلك علماؤنا ما كانوا إذا أرادوا أن يدخلوا في مثل هذه القضايا ما يستأذنون السياسي أذهب أو لا أذهب. ولذلك في حاجة ماسة جدا الآن أن يدخل علماء هذه الأمة المحمدية، علماء أهل السنة، أن يدخلوا دخولا قويا وأن يلتقوا بالقيادات وأن يصهروا ما بينهم من الخلافات ليخرجوا بثورة سورية واحدة مشرقة، عندها علم، عندها رؤية، عندها فكر، عندها قيادة، عندها إدراك، تعرف كيف تتعامل مع المحيط الدولي العالمي هذا. إذا استطعنا في هذه الخطوة، أنا أقول لعل حلب أن تكون هي البداية بإذن الله.
نعم.
لعلها أن تكون البداية في هذا الأمر العظيم المهم جدا.
جميل. شيخنا ذكرتم في بداية الأمر أن يعني كهيئات إغاثة هنا مركز الملك سلمان، لو كان مثلا بعض المسلمين من يستمعون إلينا الآن مثلا في تركيا، وأنتم يعني تعملون يعني تحت مظلة رسمية في تركيا أيضا، كيف يستطيعون التواصل مع مؤسسة رابطة أبناء شام أو غيرها من المؤسسات العاملة في إغاثة الشعب السوري؟
المؤسسة هذه كاملة، لاحظ أي مؤسسة رسمية في تركيا لابد أن يكون عندها حساب بنكي. أي شخص يريد أن يتبرع لهذه المشاريع بإمكانه أن يسأل عن أرقام الحسابات، سواء منظمة الإنسان اللي كانت معنا قبل قليل أو رابطة أبناء الشام أو غيرها كثير جدا، يعني يستطيع أن يتواصل معهم، ولهم مواقع ولهم عناوين موجودة متيسرة.
يعني لو تشير مثلا إذا ذلكم مثلا موقع في الويب أو يتواصل في تويتر أو
هي عندهم صفحة في تويتر اسمها رابطة أبناء الشام التونية، وأيضا يعني هيئة الإنسان إغاثة الملهوف هو فأيضا وغيرها، كلهم لهم منظمة الأمل الإنسانية ومن أجمل المنظمات، يعني منظمات كثيرة كلها عندها حسابات رسمية وعندها عناوين وعندها صفحات في تويتر وفي الفيس أيضا، وأرقام الواتس أيضا يعني مبثوثة بين الناس. العمل ليس لتوه، العمل يعني امتد لأكثر من 5 سنوات.
في دقيقة الشيخ عصام نريد دعاء ويؤمن عليه الأخوة المشاهدين الكرام عن هذه المأساة.
يا ربي يا رب.
في دقيقة
نرفع أيدينا عسى الله عز وجل الكريم المتعالي أن يقبل دعاءنا.
اللهم آمين.
اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا وإلهنا وملاذنا وملجأنا، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت رب العرش العظيم، أنت رب العرش العظيم، أنت رب العرش الكريم. اللهم ربنا يا خالقنا ورازقنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. اللهم أنزل في هذه الساعة المباركة، أنزل على حلب وعلى سوريا وعلى أمة الإسلام نصرا من عندك. اللهم انصرهم على من طغى وبغى عليهم، اللهم احفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأراضيهم وأهلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد دعاءنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك ذلك برحمتك ومغفرتك وجودك وإحسانك وعطائك، لا إله إلا أنت، أنت ذو الجواد والإكرام. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، لا إله إلا أنت. اللهم أنزل عليهم جميعا نصرا من عندك، فرجا من عندك، عافية من عندك، تحفظ بها أموالهم وأبدانهم وأهلهم وأطفالهم وأولادهم وأرضهم وكل ما أتيتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وسلم على رسول الله. الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود، مؤسس رابطة أبناء الشام، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. نلتقيكم إن شاء الله، والإسلام في عز وتمكين ومنعة. إلى اللقاء.